قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله. وهكذا ينبغي لمن يذهب للحج أن يكون أن يسعى في تحصيل رفقة صالحة ممن عندهم علم بأحكام المناسك والحج، لئلا يقدم على العبادة بجهل وربما فرط في أركان أو شروط أو واجبات. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحرامها، هي أرادت الحج والآن صارت نفساء، هل لها إحرام وكيف تصنع إذا كان لها أن تحج؟ قال: اغتسلي. وهذا الغسل ليس غسلا رافعا للحدث، إنما غسل للتنظف للإحرام. اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، بات في ذي الحليفة ليلة، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني كانوا يزيدون على إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في تفصيل ذلك بإذن الله. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. العمرة كانت عند أهل الجاهلية من أفجر الفجور، ولكن جاء الإسلام بخلاف ما كانوا عليه، فالعمرة في أشهر الحج، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ إحرامه بالحج، ثم جاءه جبريل فقال له: قل حجة في عمرة في حجة، وصار قارنا كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. قال: لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4، رمل 3 أشواط من 7 يمشي بسرعة متقارب الخطى، ومشى 4 يعني بغير رمل، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فجعل المقام بينه وبين البيت، هذا إذا تيسر الإنسان فيحرص عليه، وإن كان شق عليه مع الزحام فإنه يصلي في أي موضع. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، أي في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج. وهذا كما سيأتي أن الاستلام إن لم يتمكن منه ليس فيه إشارة كالاستلام في حال الطواف، إذا لم يتمكن فإنه يشير. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: فرقى عليه حتى رأى البيت. ورؤية البيت في هذه الآونة إنما يتمكن منه الإنسان في بعض المواضع بسبب البنايات والأعمدة. قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر. جاء في رواية أخرى أنه كبر ثلاثا ثم قرأ هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والذي يتأمل في هذه المعاني، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من مكة والمشركون يتابعونه أرادوا قتله، ثم يرجع بعد ذلك فاتحا، ثم يحج في العام العاشر وينظر إلى البيت ويقول هذه الكلمات التي فيها اعتراف بنصر الله وتأييده وتمكينه، وأنه هو الذي مكن لرسوله ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك أن يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقول مرة ثانية ثم يدعو، ثم يقول مرة ثالثة ثم يدعو. قال مثل ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهو ما يعرف بالعلمين الأخضرين. هناك إشارات خضراء في هذا المكان الذي هو المنخفض في بطن الوادي، وهذا المكان الذي جرت فيه هاجر، وهو سعي الناس اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذا الوادي قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، وجرى فيه سعى سعيا، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فليس لهن السعي، ليس لهن أن يسرعن، فهن حق بالستر. قال: حتى إذا صعدتا أي قدمه مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء وتكرار ذلك ثلاثة، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، أي ليس كالطواف بالبيت، طواف بالبيت من الحجر إلى أن يأتي إلى الحجر مرة ثانية هذا واحد، وبالنسبة للصفا والمروة من الصفا إلى المروة واحد شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. قال: حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، أي من كان من أصحابي لم يسق هديا معه فإنه يتحلل من إحرامه، يقصر ويبقى حلالا، يتمتع بجميع محظورات الإحرام حتى يأتي يوم الحج يوم الثامن. الصحابة تعجبوا من ذلك حتى قالوا: يا رسول الله، يعني كلاما مفاده أنه كيف، يعني معناه يتمتع بجميع محظورات إحرام حتى النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه لولا أنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يأتي عليه يوم النحر وينحر هديه، وإلا لفعل مثله. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ هذا خاص بهذا العام. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قدم به هو 37 اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى ب63 هي التي نحارها بيده، وأعطى عليا البقية التي أتى بها، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، أي وجد علي فاطمة زوجته ممن تحلل من إحرامه، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج، حينما أحرمت بالحج ماذا قلت؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، وهو قد ساق الهدي، وأبو موسى لما لم يسق الهدي وقال مثل علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تسق الهدي، فأمره أن تحلل من عمرته. قال: فكان جماعة الهدي، أي مجموعه الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني ليس الهدي مقتصرا على شاة واحدة أو ناقة أو بقرة، والناقة والبقرة تجزي عن 7، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زاد هذا تطوعا وقربة فأهدى 100. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم 8، وأهلوا وهم في مكة الذين تحللوا، وأما الذين كانوا ما زالوا على إحرامهم ممن ساق الهدي فإنهم أو كانوا مفردا فإنهم لم يهلوا، ما زالوا في حجهم. وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كم صلوات؟ 5 صلوات صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منى في اليوم 8 وصباح يوم 9، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم 8 والفجر في اليوم 9. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني في المزدلفة، ما سيتجاوز المزدلفة، لأن أهل الحرم كانوا بحجهم قبل الإسلام، من كان من أهل الحرم فإنه لا يتجاوز المزدلفة، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفعل كما كانوا يفعلون قبل، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وهذا من أعظم ما يكون من الدعوة إلى الله، أن من يدعو الناس إلى خير أو ينهاهم عن شر فإنه يبدأ بنفسه، فهذا أدعى لقبول نصحه وتوجيهه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: أول دم أضع من دمائنا، ممن هو مختص بنا ودمائنا الذي حق كانت لنا من الدماء التي كما في بعد فيما يلي مذكور في الحديث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فلكم رؤوس أموالكم، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. والمراد به هنا إدخال البيت من لا يرضاه، وليس معناه الفاحشة كما سيأتي تفسيره. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، انكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا من أدلة مسألة من مسائل العقيدة، ما هي؟ العلو، يشهد الله، يشير بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء إلى الله، وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، أي جمع بين الظهر والعصر بخلاف اليوم الثامن في ميناء، فإنه صلى كل صلاة في وقتها، وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولكن كل صلاة في وقتها. قال ولم يصلي بينهما شيئا. ما هو اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ يوم جمعة، كان يوم جمعة، ومع هذا ما صلى الجمعة، فالخطبة لم تكن خطبة جمعة، وإنما هي خطبة عرف لعرفة، سواء كان يوم جمعة أو غيره، وصلى الظهر والعصر ولم يجهر بصلاته. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، استقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، وهذا من أدلة استحباب استقبال القبلة حال الدعاء، وفيه رد على من يقول أن قبلة الدعاء السماء، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال الذي هو جبل من الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي نوافل، وإنما صلى 3 وركعتين. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وسيأتي تنبيه على مسألة الوتر، أنه وإن لم يذكره جابر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث أهله من كن منهن ضعيفات قبل الفجر، واستيقاظه قبل الفجر هذا يدل على أنه صلى فيه على ما كان معتادا عليه من حفاظه على صلاة الوتر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره، ادع الله وكبره، وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. هذا الآن في أي مكان وصل الآن؟ لم يزل واقفا في أي موضع الآن؟ ها؟ في المزدلفة. فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، وقبل ذلك أردف من؟ أسامة. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، يعني لا كما يفعل كثير من الناس يأتي بأحجار كبيرة وربما بعضهم أخذ النعال يرمي، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أنه يغيظ الشيطان بهذا، وهو إنما يغيظه باتباع سنة الرسول. إذا أردت أن تغيظ الشيطان اتبع رسول الله وارمي بمثل ما رمى واترك الغلو في الدين. قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. كم رمى جمرات؟ جمرة واحدة، الجمرة الكبرى، وأما الأولى والصغرى، الصغرى والوسطى، فإنه لم يرمي في يوم النحر منها شيئا، إنما في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة قطعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، وجاءت أدلة تدل على أنه صلى في منى الظهر، وسيأتي الجمع بينها إن شاء الله. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، ولفظ مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنه. هذا حديث جابر، وهناك بعض الألفاظ لم يذكرها المؤلف وهي قليلة. وحديث جابر ذكر العلماء أنه أصل كبير في، وهو أجمع حديث في الباب، وقال النووي: اشتمل على جمل من الفوائد ونفائس مهمات القواعد. قال: فجابر رضي الله عنه أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره، ذكر هذا النووي. والكلام على شرح الحديث إن شاء الله في دروس قادمة. طيب، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.